بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة هود نبدأ بدرس جديد، واليوم الثامن من رمضان لعام 1439 للهجرة. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، إلى آخر الآيات التي سوف تطول معنا في قصة نوح. وأخذنا قاعدة في القرآن: لا تكرار محض، فإن قصة نوح مرت معنا بالتفصيل في سورة الأعراف، وقد ذكرناها وذكرنا ما فيها والفوائد منها. والله عز وجل يكرر القصص لحكمة، لأنه يوجد هنا ما لا يوجد هناك، لكن نفهم أنه ما في تكرار محض، تكرار لفائدة. وذكرها هنا الله عز وجل لفوائد. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. كان قوم نوح يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم نوحا ليدلهم على طريق الرشاد. وبدأ تعالى بقصص الأنبياء، بدأ تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيان أن الشدة التي لاقاها من قومه قد لاقاها إخوانه من الأنبياء. ولذلك قال الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وفيها أيضا تهديد المشركين، وقد بينا ذلك في دروس مفائد قصة الأنبياء، تهديد وتسلية للنبي ولكل داعية إلى الله عز وجل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. بدأ بنوح لأنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض حين انتشر الشرك بينهم. ويسمى نوح آدم الأصغر، لأن البشرية كلها بعده من ذريته. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. ونوح أحد أولي العزم من الرسل الذين ذكرهم الله في موضعين، في سورة الأحزاب والشورى. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ونوح أول رسول، ففي حديث المشهور حديث القيامة يقول الناس فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول رسول إلى الأرض. وأيضا قال الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال ابن كثير: وكان بين آدم إلى زمن نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، كلهم على التوحيد. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام أن قوما صالحين ماتوا، فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صور أولئك فيها ليتذكروا حالهم وعبادتهم فيتشبوا بهم. فلما طال الزمان جعلوا تلك الصور أجسادا على تلك الصور، فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرا. فلما تفاقم الأمر بعث الله ولله الحمد رسوله نوحا يدعوهم إلى آخره. هذه مقدمة خفيفة قضية أمام قصة نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، سيأتينا بالفوائد أن كل رسول يرسل إلى قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مجمع عليه. إني لكم نذير مبين، هذه وظيفة الرسل. وهنا مباحث معنى الجملة: إني لكم نذير مبين، أين ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم عبدتم غير الله. قوله نذير، الإنذار الإعلام المقرون بالتخويف. وهنا سؤال: من المعلوم أن مهمة الأنبياء التبشير والإنذار، نذير وبشير، كما قال: إني لكم منه بشير ونذير. هنا ذكر الإنذار، وهناك مواضع أخرى أيضا جاء ذكر الإنذار لوحده، مع أن النبي منذر ومبشر. قال العلماء ذكر هنا الإنذار دون البشارة، قيل من باب الاكتفاء، قال الله عز وجل سرابيل تقيكم الحر وتقيكم البرد، يعني أمر معلوم اكتفاء، منذر يعني مبشر. وها أيضا مثال آخر على أحد الأقوال، فذكر إن نفعت الذكرى أي وإن لم تنفع، هذا على أحد الأقوال. فإذا لم تذكر البشارة اكتفاء بأحد الأمرين بالآخر. ويحتمل أن ذكر النذارة لأنهم كانوا في غاية المكابرة والإعراب، فهو ينذرهم بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النذير العريان، مع أنه مبشر أو لا بشير، ومع ذلك قال أنا النذير العريان. وقيل اقتصر على الإنذار لأنهم لم يعملوا بالبشارة فانتقل إلى الإنذار، لأن نوح فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال إلى آخره، كما تقول للناس وتذكرهم وتقول الحمد لله نعمة وأمن ومن آمن واتقى فتح الله له الخيرات وفتح الله له السعادات وانشرح صدره، فلم يستفيدوا تنتقل للإنذار، خافوا الله خافوا عقاب الله، شوفوا هل الغبار شوفوا العصير وإلى آخره. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، مهمة جميع الرسل، وهكذا كل داعية ناجح تكون مهمته نفس مهمة الرسل، يبدأ بالتوحيد ألا تعبدوا إلا الله، وبينا العبادة فلنعيدها وإننا نتكلم على مواضع أخرى، ألا تعبدوا إلا الله. فهذه الآية فيها وجوب عبادة الله وأن دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم واحد التوحيد، وأمهاتهم شتى أولاد العلات الإخوة لأب من أمهات شتى، ألا تعبدوا إلا الله، هذه دعوة التوحيد جميع الرسل. وهكذا الإنسان الناجح والمخلص واللي يريد ما عند الله عز وجل، وإن تكلم مثلا عن القناعة أو تكلم عن الأخلاق أو تكلم عن أي أمر من الأمور أو التقوى أو غيرها، تجد أنه وهو يتكلم عن التقوى وعن الأخلاق يرسخ في القلوب التوحيد والعقيدة، بل إن الناس بل إن الإنسان جلوسه مع العوام تجد دائما يوجه للتوحيد، ما يلزم تقول للناس كونوا موحدين، لا، حينما تقول للناس أن تركت الوظيفة الحرام ابشر برزق الله عز وجل، الله ما يضيع أحد أبد، الرازق في الكون، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، رأيت إنسان يتصدق أو يتبرع لله تقول ما يضيع شيء عند الله، هذا توحيد أو لا؟ يعني هل يلزم التوحيد تقول للناس وحدوا الله؟ لا، بل عكس، دخولك مع الناس والقصص والكلام وهذا ربما يكون أرسخ وأفضل، حينما تجد إنسان يتصدق ويتبرع تقول لا تخاف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، والله لا يرزقك الله يغنيك الله عزيز. توحيد ولا متوحيد؟ توحيد. حينما ترى الإنسان عزيز نفس تقول ما شاء الله، هذا التوحيد. هل مخلوق اللي طوابير عليه أعطاهم شيء؟ لا. اغتنوا؟ لا. ارتفعوا؟ لا. اعتزوا؟ لا. ترى هذا توحيد بس بسلوب آخر. الداعية الناجح ما يلزم، يستغل الفرص، يستغل الأمكنة، فحينما ترى إنسان عزيز نفس تقول الحمد لله اللهم لك الحمد، ذل وفقر، شوف ذل وفقر، لكن لو التجأوا إلى الله وخضعوا لله وركعوا لله والتجأوا إلى أغناهم وعطاهم عز. وقد جاء في الآثار عن النبي المختار في حديث رواه الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، والحديث رواه الطبراني ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تذكير، أي إن استمرتم على ما أنتم عليه من الشرك عذاب يوم أليم، أي يوم عظيم. وهذه جملة تعليلية تبين حرص من نوح، لأن الداعية إذا رأوه الناس مخلص وحريص تجد يؤثر في القلوب كما هو واقع. أي إني أحذركم من عبادة غير الله، لأن هذه العبادة ستؤدي بكم إلى وقوع العذاب الأليم عليكم. وما حملني على هذا التحذير إلا خوفي عليكم وشفقتي بكم، فأنا منكم وأنتم مني بمقتضى القرابة والنسب. هنا الآن شبه، نأتي الآن لرد من أو جواب قوم نوح. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ السادة والكبراء، هنا في القرآن المراد بهم الكفرة، ولا قد يطلق الملأ على الناس غير الكفرة، لكن الملأ كبار القوم سادة القوم، هنا المراد بهم السادة والكبراء والجمهور والسادة الكفرة، دائما هم في المقدمة كما سيأتي الآن. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، سموا ملأ لأنهم يملؤون صدور المجالس بقامتهم الوافية، أو يملؤون صدور الناظر لأهبتهم وجمالهم، أو لأنهم يتمالؤون على العقد والحل فيتفقون عليه. هؤلاء لهم يعني حياة مع الأنبياء بل مع كل داعية، هؤلاء هم من يقف ضد كل داعية، طيب، لأنه يخالف هواهم، لأن غالبا الغني يحب يمرح، يحب يشتغل بالشهوات وغيرها، ومعروف أن الإسلام لا يبيح له فعل ذلك، لكن هذا والعياذ بالله من تقديم العاجل على الآجل، والعياذ بالله من تقديم الدنيا على الآخر، مع أنهم لو آمنوا حصلوا على كل خير. المهم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه، الشبهة الأولى، ما نراك إلا بشرا مثلنا، شبهتهم الأولى وشبهة كل أمة وكل جماعة، أي لست بملك ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك من دوننا، أي ما نراك يا نوح إلا بشرا مثلنا، إلا إنسانا مثلنا، ليست فيك مزية تجعلك مختصا بالنبوة دوننا. وهذا من جهلهم، توهموا أن النبوة لا تجامع البشرية، مع أن الحكمة تقتضي، مر معنا في سورة الأنعام، تقتضي أن يكون الرسول بشرا من جنس المرسل إليهم، لماذا؟ يستطيعون التفاهم معه، يستطيعون الكلام معه، يستطيعون الاقتداء في أخلاقه في سلوكه. وهذا المانع من أكبر الموانع في الأمم. اسمع الآيات، يقول الله عز وجل، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشر رسولا، وقال تعالى، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، وقال تعالى، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، وقال تعالى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقال تعالى، كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر، وقال تعالى، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا من مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وهذه الشبهة الباطلة الملعونة ردها الله في مواضع كثيرة، قال الله تعالى، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، وقال تعالى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي لا ملائكة. يقول القرطبي، لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكا لفروا من مقاربته وما أنسوا به ولا داخلهم من الرعب والاتقاء له ما يكفهم من كلامه ويمنعهم عن سؤاله، فلا تعم المصلحة، ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا لست ملكا وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك، وعادوا إلى مثل حالتهم. هذه الشبهة الأولى، ما نراك إلا بشرا مثلنا، والبشر الإنسان سمي بشرا لأن بشرته بادية لا يسترها شعر ولا وبر. نعم. الشبهة الثانية، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يأتون بشبه لا دليل عليها لكن حكمة، لكن تأكد وأن تقرأ في قصة الأنبياء ترى الواقع هو الواقع، أي ثم ما نراك إلا اتبعك الأراذل، الباعة، الحاكة، الحجام، صغار القوم، الأراذل. ماذا تتوقع من كلمة أراذل؟ لو تسأل أي إنسان ما معنى أراذل يخبرك ما معنى أراذل، سقطت القوم في نظرهم طبعا، انتبه، هذا الكلام في نظر من؟ في نظرهم. كما نقول هؤلاء أشراف القوم كفروا، ليس أشرافهم على القوم، لكن عرفا عند الناس أن هؤلاء هم كبار القوم وليسوا بشرفاء عند الله. الشريف عند الله من هو؟ المؤمن. انتبه لهذه النقطة. أراذلنا ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء، ثم هؤلاء الذين اتبعوك بادي الرأي، يعني اتبعوك بسرعة، لا عن ترون ولا عن فكر ولا عن نظر، بل بمجرد ما ان قلت لهم آمنوا آمنوا. نعم. وقد قال الله تعالى في سورة نوح في الشعراء: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. طبعا الأرذل التافه السفيه سقيط القيمة. وقد أجرى الله تبارك وتعالى عادته أن المسارعين لطاعة الرسل هم الفقراء والضعفاء، وهم أكثر أهل الجنة. واقتضت حكمة الله عز وجل أن أول من يبادر إلى التكذيب هم الأشراف والرؤساء والأغنياء. لماذا؟ الجواب واضح، لأن هؤلاء غالبا صاحب المال وصاحب المكان وصاحب الشرف، يعني يعلم أنه لو استمسك بالإسلام لو أسلم المشهوات ستذهب والمحرمات ستشع، انظر ماذا قدم الدنيا على الآخرة. هذا السبب. نعم. فإن لم يستجيبوا لكم، آية عظيمة أنا دائما أكررها، يعني لو واحد غيركم سنحفظها، أنا دائما أكررها: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم يتبعون هواهم في قرارة قلوبهم، يعلمون الإسلام حق بس المشكلة شوف قدم هواه، قدم هواه، يعلم لو أسلمت الشهوات المنوعة وأفعل ما أريد وأريد ما فعل، كما من ينادي بالديمقراطية وغيرها، فضاعوا، لا حصل لهذه ولا هذه، نسأل الله السلامة. بدليل قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا على آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن على آبائنا، والقضية ما هي قضية آباء، وإنما قضية شهوات، وهذا في دليل خطر الشهوات، وأن الإنسان يعود نفسه على الشهوات لا يستطيع أن يتركها. فانظر ماذا فعل. وقد ذكر المعلم أو سنأتي إن شاء الله بعد قليل. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان، عنده خبرة عنده علم، قال: هات لي هذا الرجل من هذا الرجل الذي بعث في مكة. فسأله أسئلة من أشهر الأسئلة: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ سؤال وجيه جدا. قال: بل ضعفاءهم. أبو سفيان يقول إيش قال؟ قال: هكذا أتبع الرسل. فهذه سنة الله عز وجل، أتبع الرسل، لأنهم يرضون أن يكونوا تابعين. أصحاب الشرف الرياسة لا يرضون أن يكونوا متبوعين، بل يريدون أن يكونوا تابعين متبوعين، وأن يكونوا متبوعين لا تابعين أصحاب الشرف والرياس، وهم أكثر أهل النار. وهذا تكلمنا عنه في سورة العمران وغيره، خطر المال وخطر وخطر. وذكرنا قول ذلك الصحابي: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. تكلمنا عنها مرارا وتكرارا، كلها موجود. طيب، وقد ذكر المعلم رحمه الله، قد نقلها الشيخ خالد السبت وغير واحد من العلماء، أنه يقول: من موانع الهداية أن يكون للإنسان في الباطل جولة وهداية، أي أن هذا الشخص لو أسلم لو اهتدى مكانته تذهب. طبعا يرمح له الشيطان، يلمح له: ستذهب مكانتي في البلد وسمعتي وهكذا وهكذا. وهذه من أعظم موانع الهداية. فما الذي جعل اليهود لا يؤمنونهم يعلمون أنه حق؟ يقول: أنا أذهب لبلدان العالم مستقبل استقبال عظيم، لو أسلمت ذهبت. قواد الشيعة الرافضة تأتينا الأموال من كل مكان ومعظمون، لو دخلت في السنة وتركت الشيعة فعل كذا وكذا. فالقضية أن من المكانة والشرف مانع الهداية، سواء من الكفر للإسلام أو حتى الترقي. أحيانا الإنسان لا يستطيع ينكر المنكر خوفا لما كانت، لو جاء لي هؤلاء قال: يا أخوان هذا غنى أو هذا حرام، يخشى يقال له متشدد أو كذا إلى آخره. وهذه قضية كما قال أحد علماء المالكية: ما صد عن دين الله مثل طلب المحامد. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هم اتباع الرسل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وما نرى لكم علينا من فضل، يعني ما رأينا عليكم فضيلة، الفضل الزيادة، فضل في خلق، في خلق، في رزق، في حال، ما رأينا ذلك أنتم في زيادة عنا. والمراد أثاره، أنت يا نوح لست إلا بشرا مثلنا، وأتباعك هم أحقرنا شأنا، وما نرى لك ومتبعيك شيئا من الزيادة علينا، لا في العقل ولا في غيره، بل إننا نعتقد أنكم كاذبون في دعواكم أنكم على الحق، لأن الحق في نظرنا هو عبادة هذه الأصنام التي عبدها الآباء والأجداد، بل نظنكم كاذبين، أي مخبرين بخلاف الواقع. الكذب الإخبار بخلاف الواقع. نأتي إلى جواب نوح عليه الصلاة والسلام. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يا قوم أخبروني إن كنت على بينة من ربي، على يقين ووضوح وأمر جلي وواضح، وآتاني رحمة من عنده، من المراد بالرحمة؟ النبوة، النبوة، ومنحني بفضله وإحساني النبوة، والنبوة رحمة لمن اتبعها، وإذا قال وآتاني رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فمن اتبع الأنبياء والنبوات رحمة، لأن كله هداية، كما قال تعالى عن كتاب موسى إماما ورحمة، إماما ورحمة، فمن اتبع النبوات واتبع الكتب المنزلة واتبع القرآن رحم ورحمه الله عز وجل، لأن كلها رحمة لمن آمن بها. وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم أي خفيت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يقولها وهو يعني متأثر في قلبه، يقول إن كانت الهداية إلى الخبير التي إلى الخير الذي جئتكم به قد خفيت عليكم مع وضوحها وجلائها، فهل أستطيع أنا وأتباعي أن نجبركم إجبارا ونقصركم قصرا على الإيمان بي وعلى التصديق على الإيمان بي وعلى التصديق بنبوتي، والحال أنكم كارهون لها نافرون منها؟ كلا، إننا لا نستطيع ذلك، لأن الإيمان الصادق يكون عن اقتيار واقتناع لا عن إكراه وإجبار. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، لأن من يطلب المال يجعل الناس يتوهمون أنه يقوم بذلك من أجل المال، ولذلك كل داعية يقول هذه الكلمة، وسنقف عندها وقفة قليلة. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، أنتم تظنون أنني آخذ أجرة، أنني آخذ مالا، أنني أرجو أن أكون رئيسا أو سيدا أو أميرا أو كبيرا، لا أبدا، لأن طلبي هذا يجعلكم تتوهمون أني مريد للمال، إن أجري إلا على الله، ثوابي على الله عز وجل الذي أرشدني. نعم، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا طردهم، غالبا الأشراف من الأشراف يعني يطلبون طلبات ويستهزئون ويتقذرون أن يعيشوا مع هؤلاء، وما أني بطارد المؤمنين، وهذا سبحان الله سنة الله في حياته، كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسول لقالوا ساحر أو كذاب، حتى هذا فعل قريش مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما سأل أمثالهم خاتم الرسل أن يطرد عنه جماعة من الضعفاء وأن يجلس معهم مجلسا خاصا، فأنزل الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم الشاكرين، إنهم ملاقوا ربهم لن أطردهم عن مجلسي لأنهم قد آمنوا بي، ومصيرهم إلى الله فيحاسبهم سرا وظاهرا، نحن لنا الظاهر وسرهم إلى الله عز وجل، ولكني أراكم قوما تجهلون فلا تفرقون بين الحق والباطل. يا قومي لا أسألكم مالا، آية عظيمة تبين أنه يجب على الداعية أن يكون مخلصا ناصحا في دعوته لكي ينتفع بدعوته، وكلما أخلص الإنسان ونصح في دعوته صار له تأثير أكثر وأكثر، وإنما قل التأثير مع توفر وسائل، وسائل الانتشار، وسائل الانتشار الإسلام يصل لآخر الأرض لقلة الإخلاص والنصح. ومن النصح قال العلماء ألا يأخذ على دعوته وتعليمه مالا أو عرضا أو مكانة أو شهرة أنوي بذلك. واسمع إلى أنبياء الله ماذا يقولون. قال نوح لقومه ويا قومي لا أسألكم عليه مالا. وقال تعالى عن نبينا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري على الله. لأن الناس كلش ولا المال. ولذلك يقولون من صفات العالم لا يشارك الناس في تجاراتهم حتى يكون مقبولا عند الناس. لأن الناس يعني حينما يرون هذا الرجل ينافسهم في التجارة لا يمكن يقبلون منه. وقال في آخر سورة الصاد قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال تعالى في الطور والقلم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني آية عظيمة. يعني أنت حينما تدعوهم ناصح ومجهد قد يشك الشك وراك أموال. ما أحد ينصح ويجهد إلا مال. لا مال ولا شيء وإنما لله. وقال تعالى في الأنعام قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب كلهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صاحب القرية اللي جاء من أقصى الدنيا ماذا قال أن يعرف تبعوا أكمل تبعوا من لا يسألكم أجرا. شف يعني دعوة واحدة. يعني كأن هذا الداعية اللي جاء من أقصى الدنيا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ذكر شيء واحد مقنع. يعني مقنع أن هذا الرجل مخلص مقنع أن هذا الرجل صادق مقنع أن هذا الرجل يريد ما عند الله. ما الدليل؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. ما جاء ويريد أن يكون رئيس قبيلة. ما جاء وقال سأصير سيدكم ورئيسكم وهذه القبيلة لي وأنا أبدا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. آية عظيمة. فلذلك من أراد أو الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانا من غير عوض. وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله ولا على تعليم العقائد ولا الحلال ولا الحرام. وكلما تنزه الإنسان فهو أعظم وأفضل وتدرج في مدارج العبودية ورشح أن يكون من أولياء الله ومن العلماء الراسخين خاصة في هذا الزمن. الله المستعان. أصبح العلم يعني طريق للمال. يعني يعرف شخص فقير قالوا له ماذا ستفعل؟ قال سأفعل استراحة بالرياض وأقرأ على المرضى وحدث ولا حرج. لن نريد القصة هذه أصبحت عادية. فقل النفع مع كثرة المحاضرات وكثرة الدروس وكثرة الخير والجوالات والمصحف بالجوال ودروس بالجوال وسيدي واحد مليون شريط إسلامي. وسبحان الله قلت لقلة النصح والإخلاص. لأن العبادة القضية بالإخلاص مو بالكثرة. ومر معنا ليبلوكم أيكم يعني رب الدعاة على هذا. ليست العبرة بالكثرة وكم 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 ومعنا في القناة آلاف ومعنا ما تقدم ولا تؤخر أبدا. والواقع أكبر دليل. وإنما العبرة هذه الآيات لا أسألكم عليه أجرا. حينما تصدق وتدعو إلى الناس وتدعو الناس العوام والكبار والصغار ولا تريد أي أجر لا مدح ولا ثناء ولا تقديم ولا عز ولا جاه ولا مكان ولا شيء أبدا إلا سيكون لك تأثير. هذه سنة الله في الحياة. ولن يكون تأثير لأحد يطلب أمور دنيوية. بل إن أقبح الأمور أن تطلب الدنيا بالآخرة كما قال أحد السلف يعني أطلبها بمزامير خير من أطلبها بالدين. وقد ذكر عن المبارك رحمه الله يقول حينما سأقول من سفلة الناس قال سفلة الناس الذين يطلبون الدنيا بالدين. ومر معنا آيات كثيرة ولا تشتروا يعني آيات الله عز وجل تجعلها سلم للأمور الدنيوية المكان والشرة على الأقل اللاعب الكرة صح؟ أي أمر من الأمور الدنيوية التجارة بالتجارة. تأتي أنت بالعلم والقرآن واللي ترتفع به لأعلى الدرجات تشتري أمر حقيقي. قال الله ثمنا قليلا الدنيا بحذافيرها ثمن قليل زائل. هذه من أقبح الأمور ومن أنزل الأمور ومن قلة التوفيق الذي نراه الآن. ثم قال الله عز وجل ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. يقول نوح عليه الصلاة والسلام ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أخبر بتذلله وتواضعه لله، وأنه لا يدعي ما ليس له من خزائن الله. والمراد بخزائن الله خزائن رزقه. ولا أعلم الغيب، أي ولا أدعي أني أعلم بغيب الله. إذن كأنه يقول لهم إنما أنا نذير مبين، أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وفي قوله ولا أعلم الغيب دليل أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وأعظم الخلق الملائكة، والرسل لا يعلمون الغيب. فالملائكة لما قال الله لهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أجابوا وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والرسل عليهم الصلاة والسلام مع ما أعطاهم الله من العلم والمكانة يقولون لا يعلمون الغيب. سيدهم وخاتمهم وقد أمره ربه أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأمره أيضا في سورة الأعراف أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وهذا نوح كما في هذه الآية. ونبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله فما لبث أن جاء بعجل حنيف. ما وجه الشاهد أنه ما يعرف الغيب؟ لا يعلم أنهم ملائكة، ولم يدري أن الذين ينضج لهم هذا الطعام هذا العجل لا يعلم أنهم ملائكة كرام لا يأكلون. وهذا نبي الله يعقوب قال الله فيه وإنه لذو علم لما علمناه. ومع هذا فولده يوسف كان في مصر وما بينه وبينه ثمان مراحل ولا يعلم عن أمره شيء. وهذا نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر ولا يعرف عن قصة بلقيس شيئا، حتى جاءه الهدهد الضعيف المسكين، وكان قد خرج بغير إذن سليمان، وكان قد تهدده ووعده لأنه خرج بغير إذن. قال الله عز وجل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، حتى قال حطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلا أحد يدعي علم الغيب. ولا أقول إني ملك، جواب لقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا، كأنه يقول وهل قلت أنا ملك؟ أنا لم أقل إني ملك، أنا بشر لا أدعي أني من الملائكة، أنا بشر مثلكم. كأنه يقول ماذا؟ أنا بشر مثلكم لكن الله اختصني بالنبوة بالرسالة بالوحي. وهذا أمر عام، بل كل الرسل قالت لأقوامهم، قال الله تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، ثم قال يوحى إلي. وهذه من الفروق أو مما اختصت به الأنبياء عن بقية البشر، وقد ذكرنا في سورة الأعراف وأيضا في الأنام مما اختصت به الأنبياء عن بقية البشر الوحي، يدفنون حيث يموتون، يخيرون عند موتهم لا تأكل الأرض أجساد أجسادهم إلى غير ذلك مما ذكرنا. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أي إني لا أقول لهؤلاء المتبعين لي الذين تستحقرونهم والذين تعيبونهم ولا قيمة لهم فيكم لن يؤتيهم الله خيرا، بل قد آتاهم الله الخير العظيم بسبب اتباع النبي فهو مجازيهم الجزاء العظيم. الله أعلم بما في أنفسهم، إني يعني لي الظاهر، أما الباطن فإلى الله. كأنهم يقولون كأن النبي يقول أنا لا أطلع على الباطن، لكن من آمن ظاهرا وحسن إسلامه واتبع النبي فلهم الأجر العظيم والثواب الكبير وبطائنهم إلى الله، لم أؤمر لنقب على بواطن الناس. إني إذا لمن الظالمين، أي إن طردتهم أو احتقرتهم فإني من الظالمين لهؤلاء. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، هذا جواب قوم نوح، أي حاججتنا فأكثرت من ذلك. والجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. الجدال فائدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول غالبا المجادل أقل الناس علما لأنه يريد أن ينتصر لنفسه. نعم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وفيها أن الجدل في الدين محمود إذا كان لهدف ومهمة وغاية، أما الجدال المعروف المذموم فهو الجدال الذي لا فائدة من ورائه، وهذا يرد وهذا يريد أن ينتصر وهذا يريد أن ينتصر. وفي قوله أكثرت جدالنا، نعم، لأنه أقام فيهم كثيرا، 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني جادلهم وبين لهم وخاصمهم وكلمهم ونصحهم، يعني مدة طويلة جدا. لابد أن في هذه المدة لابد يكثر ماذا؟ الكلام والنص، خاصة ذكر الله عز وجل في سورة نوح دعوت قومي ليلا ونهارا، دائما ليلا ونهارا سرا وجهارا حتى جعلوا أصابعهم في آذانهم. فهو يعني أكثر من الجدال لأنه أطار، وهو نصيح ناصح لهم. وهذه من الاتهامات التي وجهت إلى نوح، فقد اتهم نوح بعدة اتهامات. أولا اتهموه بالجنون، قال الله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اتهموه بكثرة الجدل كما في هذه الآية. اتهموه بالضلال، قال تعالى في سورة الأعراف قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. اتهموه ووعدوه بالرجم، قال تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. اتهموه بالسخرية والتهكم ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هذه طريقة الكفار، يستعجلون العذاب كما مر معنا، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، يعني العذاب حينما تأخر عليهم لحكمة، فإن الله عز وجل حدد له حكمة. ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، أي كأنه يقول أنا وظيفتي الدعوة والتبليغ والإنذار والتبشير، أما العذاب متى يأتي العذاب فلا يعلمه إلا الله عز وجل، ومتى أراد إنزال العذاب بكم أنزله، وما أنتم بمعجزين أي بفالتين أو هاربين، فلا أحد يستطيع أن يهرب من عذاب الله عز وجل. وما نعرف أحد هرب من عذاب الله عز وجل، طغوا أمم وتجبروا وكفروا، قال فرعون ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري إلى غيرهم، ولا نعرف أحد انفلت أو هرب أو استطاع أن يفر من عذاب الله تبارك وتعالى أبدا. وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم، أي شيء يجدي نصحي وبلاغي ما دام أن الله ختم على قلوبكم، والله عز وجل يريد إغواءكم. وفي هذا فوائد، أو هذه الجملة فيها مسائل. المسألة الأولى أن الهداية بيد الله، فنوح جلس أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، ومع ذلك ما آمن معه، كما سيأتينا في القصة إن شاء الله، ما آمن معه إلا قليل. فهذا دليل قاطع قاطع لا إشكال فيه، يعني ما تقول غريبة أخو فلان الداعية مثلا فاجر، أو الداعية الفلاني والده كافر أو كذا، هذه أمور مسلمات، هذه بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، وهذه قصة نوح أكبر دليل على ذلك. أيضا نستفيد ولا ينفعكم نصحي، أنه نصح إليهم، والنصح شرعا أو النصيحة شرعا كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وهناك تعريف آخر أسهل وأعظم وأحلى، قيام العبد بما يجب عليه من حقوق. أنا أرى أن هذا التعريف هذا أحسن تعريف، يعني أنت حين موظف في دائرة حكومية، ما هي النصيحة لهذا العمل؟ تقوم بما يجب عليك، أنت إمام مسجد، ما هي النصيحة للمسجد والعمل الذي قمت به؟ أن تقوم بما يجب عليك. هذا تعريف جميل للنصيحة ذكره أحد العلماء، يعني كل إنسان إذا أراد أن يطبق النصيحة، الدين نصيحة لله ورسوله كتابه، أن تقوم بما يجب عليك. النصيحة للرسول تقوم بما يجب عليك تجاه الرسول، النصيحة لكتاب الله تقوم بما يجب عليك تجاه كتاب الله من قراءة وتدبر وتفسير والدفاع إلى آخره. وفعلا لو كل إنسان قام بما يجب عليه، نصح ولا ما نصح؟ نصح. أنت إذا قمت بما يجب عليك تجاه الناس أو تجاه العلم أو تجاه المنصب أو تجاه الجاه أو تجاه ما يوكل إليك من أعمال، فقد قمت بالنصيحة. وفي قوله ولا ينفعكم نصحي، فيها أن من مهمة الرسل النصيحة، النصيحة، والنصيحة لها فضائل سبقت معنا، منها أولا أنها مهمة الرسل، وقد قال تعالى عن نوح في سورة الأعراف أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ومنزلتها عظيمة. جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. من يعرف من رواه؟ مسلم، إنه في الأربعين النووية، وهذا حديث مشهور، الدين النصيحة. إذا أردت أن تعرف الدين الرجل انظر إلى نصحه، تجده إذا قام بعمل ينصح في العمل، تجده إذا دعا ينصح في دعوته، تجده إذا وكل عليه أو إليه بأمر تجده ينصح. حتى عندنا في اللغة العامية يقول فلان نصوح أو لا، هذا مدح ولا ذم؟ مدح، مدح. لو ترى فلان نصوح رحمه نادرة، لأن هذا يدل على تقواه على إيمانه، ويريد النصوح، يريد أن يقوم بما يجب عليه ولا يجعل عليه شيء. أيضا من علامات الإيمان، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهي من حقوق المسلم على أخيه المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن على المؤمن ست خصال، وذكر منها وينصح له إذا غاب عنه أو شهد. فينبغي أن تسود النصيحة بين المسلمين. سئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل، قال النصح لله. قال الفضيل المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال أيضا ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. ويقول أبو بكر المزني رحمه الله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله بصوم ولا بصلاة، ولكن بشيء كان في قلبه. قال ابن علية الذي كان في قلبه الحب لله والنصيحة لخلقه. وقال أبو الدرداء إن شئتم لأنصحن لكم، إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويعملون في الأرض نصحا. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قالت له فاطمة قد خطبني أبو جهم ومعاوية، فقال لها أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فبين النبي حال الخاطبين للمرأة، فإن النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا، نصحها في الدنيا نعم. فإذا كان النبي نصح المرأة في دنياها فالنصيحة في الدين أعظم، حينما ترى الرجل يذهب إلى مبتدع أو شخص يعني متهاون في الصلاة أو غيرها فتنصحه في دينه، فإن هذه من أعظم علامات الدين. والنصيحة لها أداب، أولا الإخلاص لله عز وجل، ما يقبل عمل أبدا إلا بالإخلاص، وخذنا قاعدة مرت معنا مرارا وتكرارا أن العمل كلما كان أخلص كان أعظم، ومنها النصيحة. ثانيا ألا يقصد التشهير. ثالثا أن يكون النصح سرا، قال الشافعي من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. يقول ابن رجب وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا. قال الشاعر تغمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع. نعم. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، أي مالك أزمة الأمور، المتصرف في الأمور، الحاكم العادل الذي لا يجور، الذي له الخلق، فمتى أراد أن يهلككم أهلككم، هو ربكم. والرب هو المالك المتصرف المعبود المدبر لشؤون خلقه. ومن معاني الرب في لغة العرب السيد المالك المصلح للشيء. يقول الخازن يعني أنه سبحانه هو يملككم فلا تقدرون على الخروج من سلطانه، وإليه ترجعون في الدنيا والآخرة. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه الآية وقع فيها خلاف، ما المراد بها؟ القول الأول، أول المعنى الإجمالي، أم يقولون افتراه أي اختلقه وافتعله من عندي نفسه. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، فقيل في مشرك مكة، يعني في من الآية؟ في محمد. إيش سبب الإشكال يا فرحان؟ إن القصة في نوح، يعني الأول قول الأول أنها في محمد، في مشركي قريش. أم يقولون افتراء، يعني محمد افتراء القرآن. قل إن افتريته فعلي إجرامي، فرضا لو افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء إلى آخره. هؤلاء قالوا الآية هذه، أم يقولون افتراء، في كفر قريش، في النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القول الثاني أن الآية في نوح، لأن القصة في نوح والسياق في نوح. قال القرطبي هي من محاورة نوح لقومه، وهو أظهر، لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر لنوح وقومه، فالخطاب منهم ولهم. يقول الخازن وهذا قول أكثر المفسرين، أن الآية ضمن قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ابن جرير ما ذكر إلا القول الأول رحمه الله شيخ المفسرين، وأنها في النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. هنا يأتي سؤال، ما المناسبة على قول من يقول أنها في النبي في كفار قريش؟ لابد مناسبة. طيب ما مناسبة هذه القصة في بين ضغائن وبين قصة نوح عليه الصلاة والسلام؟ يقولون يكون المعنى، إذا قلنا أن القصة في من؟ في كفار قريش والنبي، يقول المعنى لقد سقنا لك يا محمد من أخبار السابقين ما هو الحق الذي لا يحوم حوله باطل، ولكن المشركين من قبلك لم يعتبروا بذلك، بل يقولون إنك قد افتريت هذا القرآن. قل لهم إن كنت قد افتريت على سبيل الفرض فعلي وحدي تقع عقوبة إجرامي إلى آخره. فمناسبة القصة هنا، مناسبة القصة تذكير كفار قريش أن النبي علم قصة نوح، وهو هل النبي عليه الصلاة والسلام عالم؟ لا، وإنما من أين؟ من الوحي، من الوحي. لكن الجمهور على أن القصة والآية في نوح عليه الصلاة والسلام. أما ابن جرير لم يحكي إلا القول الأول، ويكون المعنى أم يقولون افتراه، يعني قوم نوح عليه الصلاة والسلام قد افترى هذا الوحي. قل لهم يا نوح أم يقولون إن افتريته فعلي إجرامي، والإجرام ما هو؟ الجرم، وهو الذنب. فعلي إجرامي فإثم ذلك علي، وأنا بريء مما تجرمون، مما تقترفونه من منكرات وما تكتسبونه من ذنوب. هذه الآيات فيها فوائد من عند، ولا أقول لكم عندي خزائن الله. حرص نوح الشديد على هداية قومه، من أين نستنبطها؟ كثرة المجادلة، قد أكثرت جدالنا. يعني يفهم من هذه الآية أنه خاطبهم كثيرا وناقشهم وذهب إلى مجالسهم وذهب وأتى ليلا ونهارا سرا وجهارا. ومنها أن الكفار دائما يستعجلون العذاب. ومن فوائد الآيات أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، فنوح لا يعلم متى ينزل العذاب. ومنها أنه لا أحد يستطيع أن يفلت من الله تبارك وتعالى. وفيها نصيحة نوح لقومه، ولذلك نصح لهم وجلس هذه المدة الطويلة داعيا إلى الله عز وجل، لم يصب بكل ولا تعب ولا ملل، توفيق من الله عز وجل. ودروس للأمة وللدعاة أنه لم يسلم ولم يؤمن معه إلا القليل. ومن فوائد الآيات أن من لم يرد الله هدايته فلن يهتدي أبدا. يعني قصة نوح أكبر دليل. يعني هذه الفائدة، لو قيل لك عط مثال، نريد أمثلة، يعني أحيانا الإنسان يتكلم في المجلس فلان طاغية فلان كذا، تقول هذا بيد الله عز وجل، تعطيهم أمثلة. أنت أعطيتهم أمثلة من القرآن والسنة يكون كلامك موزون ومؤثر، لما تعطيه مثل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقف مع النبي، ساعد النبي، دافع عن النبي، وقف معه في كل شيء وما استطاع أن يهديه. نص حكم كثيرة نعرفها وبعضها لا نعرفها. نوح جلس في قومه هذه المدة الطويلة جدا ومع ذلك ما آمن معه إلا قل. القرآن دروس، القرآن عبر عظة. لماذا ذكر شيخ الإسلام أن من قرأ القرآن كما ينبغي زاده إيمانا؟ لماذا ذكرنا في دروس ماضية أن الشيطان متى يأتي الإنسان؟ في موضعين، عند الصلاة وعند قراءة القرآن، لأنه لو صلى كما ينبغي وقرأ القرآن بتدبر كما ينبغي زاده ثباتا ويقينا ونورا. ما أنزل القرآن هكذا تقرأه كأي كتاب، لا، يزداد. أيكم زادته هذه إيمانا؟ فلذلك يأتيك الشيطان. فلماذا نستعيذ قبل القرآن؟ يستعيذ لأن الشيطان سيأتيك، لأنك ستقرأ كلام الله الذي هو النور والهدى والسعادة. وكذلك في الصلاة يأتيك الشيطان، ولذلك إذا سمع الإقامة، إذا سمع الأذان هرب، فإذا سمع الإقامة جاء. لماذا يأتي؟ حتى يوسوس، حتى يضل الإنسان ولا يدري ماذا قال. فهذه آية عجيبة في قصة نوح، من أعظم فوائد قصة نوح: من لم يرد الله هدايته فلن يهتدي. وكلنا نعرف، وأنتم تعرفون، نعرف ناس طغاة وابنه من أحسن الصالحين. من يعطينا مثال؟ عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه رجل صالح، وهو والأب إمام من أئمة المنافقين، وأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. ومنها من فوائد الآية أن المرجع إلى الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك، إلى آخر الآيات. لما استمر قوم نوح في الطغيان، واستمروا في الجبروت، واستمروا على كفرهم وطغيانهم، أوحى الله عز وجل إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ومر معنا وذكر الله عز وجل في القرآن أن نوح دعا على قومه. قال العلماء: وإنما، أو يرد سؤال: كيف يدعو نبي على قومه وهو مرسل لهدايتهم وصلاحهم؟ نقول هذا الجواب أن الله أخبره. قال الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وقال نوح في آية أخرى، قال تعالى: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يأتي السؤال، طبعا فدعا ربه أني مغلوبا فانتصر، فيأتي السؤال: لماذا دعا نوح على قومه؟ قلنا لأمرين: الأمر الأول ما ذكره الله هنا أن الله أخبره، والأمر الثاني أن هؤلاء القوم سيضلون غيرهم، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. يأتي سؤال: من المعلوم أنه لا أحد يعلم الغيب، فكيف قال نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك؟ نقول الجواب أن ذلك قاله بوحي من الله، ويدل على أنه بوحي قوله: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. تسلية له عليه الصلاة والسلام عما أصابه من أذى. والابتئاس الحزن، يقال ابتأس فلان بالأمر إذا بلغه ما يكرهه ويغمه، أي فلا تحزن بسبب إصرارهم على كفرهم وتماديهم في سفاهاتهم وطغيانهم، فقد آن الأوان للانتقام منهم. نعم، قد قال الله عز وجل عن نوح: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واصنع الفلك، هنا بدأ الانتقام. بدأت المراحل الأخيرة، بدأت مرحلة الانتقام والهلاك والعذاب، بدأت بالأمر بصنع السفينة. واصنع الفلك يعني السفينة، والمراد بها هنا سفينة واحدة عظيمة قام بصنعها نوح. وكلكم تعرفون وقد درستم التفسير أنه غالبا يأتي فيما يتعلق بالسفينة أمور إسرائيليات، من أين صنعت وطولها وعرضها، وهذه الأمور لا فائدة من ورائها وإسرائيليات، فضلا عن ذلك أنه لم يرد فيها شيء صحيح ولا فائدة منها. الفائدة الاعتبار الاتعاظ، سفينة لو جاء شيء صحيح ذكره العلماء، أما قضية طولها وعرضها وكيف صنعها وكم سنة، هل سنة أو سنتين، هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر، فضلا عن ذلك أنه لم يرد فيها شيء، لم يرد فيها شيء صحيح، فلذلك لا ينبغي الإنسان يعتني بها. وطريقة القرآن لا يعتني بهذا الأمر، وإنما يعتني بالأسلوب، يعتني بالعبرة والثقة، العبرة والاعتبار والتذكر. انظر مثلا غزوة أحد في سورة آل عمران، هل ذكر كم مات من هؤلاء وهؤلاء؟ لا، وإنما العبرة هي الاتعاظ، قل هو من عندي أنفسكم العبرة. طيب، واصنع الفلك، وهذه السفينة كما قال تعالى في سورة العنكبوت فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وجعلناها قيل السفينة، فإن السفينة هذه أول سفينة بنيت على وجه الأرض، وقيل جعلناها العقوبة، إهلاك هؤلاء الكفار آية، والله أعلم. طيب، واصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا وتحت رعايتنا ووحينا أي بتوجيهنا وإرشادنا عن طريق وحينا. ذكر بعض العلماء أن نوح قال لربه كيف أصنع وأنا لا أعرف، فأمره الله عز وجل أنه قال بوحينا، يعني نحن سندلك ونخبرك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أي بالطوفان. سيأتينا إن شاء الله أن القول الراجح أن جميع ما في الأرض غرق، هذا الظاهر والله أعلم، الإنسان له الظاهر ونحن نقول الباقي الله أعلم، وأن جميع الجبال في الأرض غمرها الماء، لا عاصم اليوم كما سيأتي لأن نتكلم إن شاء الله عنه في الآيات القادمة. نعم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون بالطوفان. اختلف العلماء في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا، قيل ثلاثة أقوال، قيل لا تخاطبني في الإمهال أي في إمهال الكفار فإني قد حكمت عليهم بالغرق، وهذا ذكره كثير من المفسرين، قد تأخذ نوح الرأفة فيطلب من الله الإمهال لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم إلى آخره. وهذا كما قلت ابن كثير لم يذكر إلا هذا القول، وبعض كتب التفسير التي قرأتها لم تذكر إلا هذا القول. وقول آخر ولا تخاطبني في الذين ظلموا، وهذا أضعف الأقوال، لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك فإنهما هالكان، وهذا ضعيف. والقول الآخر ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي في تعجيل العذاب وإهلاك والإهلاك لقومك فإنه قد حان، لكن لحكمة قد يتأخر يوم قد يتأخر يومين. واضح الفرق بين القولين؟ القول الأول الإمهال، القول الثاني نوح يريد ماذا؟ الاستعجال في هلاك هؤلاء القوم. من قال بهذا القول ومنهم الشنقيطي رحمه الله قال هذا القول هو الراجح. لماذا؟ لأن نوحا قد ألح في دعائه لربه أن يهلكه، فكيف يطلب من الله الإمهال؟ إذن كم في المسألة قول؟ قولين. في قول ضعيف اللي هو في ابنك وزوجتك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، بيان لامتثال نوح لأمر ربه، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. السخرية ما هي؟ الاستهزاء والاستخفاف، أي استهزأوا منه وضحكوا عليه. ومن سخريتهم أنهم يقولون له: كيف تدعي النبوة ثم تصير نجارا بعد ذلك؟ ومما قاله العلماء أنهم يرونه يصنع السفينة في أرض يابسة ولا حوله لا بحار ولا أنهار، فيستهزئون ويسخرون فيهزون رؤوسهم، لأن هذه أول سفينة صنعت. قال لهم نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي إن تسخروا مني ومن أتباعي اليوم لصنعنا السفينة فسوف نسخر منكم في الوقت الآتي في وقت العذاب. نعم، والسخرية والاستهزاء سنة ماضية من قبل أعداء الإسلام لأهله، فقد سخر واستهزئ بالأنبياء. قد قال الله عز وجل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك، تسلية لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولقد استهزئ برسل من قبلك، كما تقول لمريض أصاب المرض غيرك وشفي، كما تقول لإنسان استهزئ به: لقد استهزئ بالأنبياء واستهزئ العالم الفلاني واستهزئ بمن قبلك، فيهدأ ويتسلى ويطمئن. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. واستهزاء نوح هنا بعد أن كنت نبيا صرت نجارا. واستهزأوا أيضا بهود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قالوا عنه: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. في صالح: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، يعني استهزاء. يا صالح قد كنت مرجوا قبل هذا. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، يعني هي وصية، نفس الكلام نفس القضية، تحس أنها ماذا؟ وصية، يعني كالقرن يوصي إقبال. لا، تشابهت قلوب. سبحان الله، لأن الآية تقول كأنها وصية، نفس الكلام، يأمرهم هذا حرام موسوس، هذا حرام متخلف. طيب، كل أمة تقول هذا الكلام، هل هناك وصية؟ لا، تشابهت قلوبهم ونفس الأسلوب. أتواصوا به؟ لا، بل هم قوم طاغون. فسوف تعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد، من يأتيه عذاب يخزيه أي يهينه في الدنيا ويحل عليه عذاب مقيم دائم مستمر أبد. وهذا من قول نوح عليه الصلاة والسلام في تهديدهم. حتى إذا جاء أمرنا، بدأ العذاب، مرحلة العذاب. حتى إذا جاء أمرنا، المراد بالأمر هنا وقت حلول نزول العذاب، أي حتى إذا حل بهم وقت عذابنا قلنا إلى آخره. وفار التنور، يقال فار يفور إذا غلى غليانا شديدا. واختلف العلماء ما المراد بالتنور هنا على أقوال كثيرة، يعني اختلفوا اختلافا كثيرا في المراد بالتنور هنا. نذكر بعض الأقوال فيها وننظر اختيار ابن جرير، ولماذا ابن جرير اختار هذا القول؟ لأن تفسير ابن جرير فيه هذه الميزة، يرجح ويبين سبب الترجيح. القول الأول: المراد إن الكلام على سبيل المجاز، فار التنور التمثيل بحضور العذاب، كقولك حمي الوطيس إذا اشتد القتال تقول حمي الوطيس، وهذا قال به بعض العلماء. وفار التنور يعني وصل الأمر نهايته. القول الثاني: أن المراد تنور الخبز الذي يخبز به، وهذا ترجيح ابن جرير رحمه الله، ورجحه الرازي رحم الله الجميع. هؤلاء قالوا: وفار التنور تنور الخبز، أي أن الله جعله له علامة، يعني عندما يفور فاعلم أن الهلاك قد حال. ورجحه ابن جرير رحمه الله. هؤلاء الذين رجحوا هذا القول ما توجيههم؟ اسمع لابن جرير، اسمع ابن جرير ماذا يقول، لماذا رجح هذا القول ولماذا رجحه. يقول حينما ذكر الأقوال رحمه الله رحمة واسعة ذلك الكتاب العظيم، يقول: وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول من قال هو التنور الذي يخبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب. هذا الدليل، التنور في لغة العرب التنور المعروف. قال: وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب والأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها. انتهى كلام. هذا توجيهه. يقول: نرجع إلى التنور في لغة العرب، التنور في لغة العرب تنور الخبز، ما نستطيع نخرج عن هذا المعنى إلا بدليل. هذا كلام من؟ ابن جرير. فيقول: التنور ما جاء نص على أنه شيء آخر، فنرجع إلى كلام العرب. وكلام الله عز وجل لا يوجه إلا إلى الأغلب والأشهر. نعم، وجه الأرض يسمى تنور كما سيأتي في القول الثالث، لكن الأغلب هذا. اسمع ابن جرير يقول، يصير معنى الآية، يقول: وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به. قلنا لنوح حين جاء عذابنا قومه الذي وعدنا نوحا أن نعذبهم به، وفار التنور الذي جعلنا فورانه بالماء آية مجيء عذابنا بيننا وبينه الهلاك لقومه. احمل فيها، يعني في الفلك، أي إذا فار هذا التنور اعرف أن العذاب حان وعاد. هذا القول الثاني بالمراد بالتنور، وهو تنور الخبز. القول الثالث أن المراد بالتنور وجه الأرض، ووجه الأرض يسمى تنور. يقال مثلا فارة الأرض أو وجه الأرض. وهذا رجحه جماعة من أهل العلم، ومنهم الشنقيطي رحمه الله، ويصير المعنى أي فار وجه الأرض بالماء، نبع الماء من تحت الأرض، وإذا قال إلى آخر الآيات. والله أعلم. وهناك أقوال أخرى قيلت وفار التنور تنور الصبح، وقيل أقوال، لكن أشهر الأقوال إما اختيار ابن جرير أو القول الثالث أن التنور وجه الأرض. حينما أمر الله بهذا الأمر وفار التنور، أمر نوح بأن يحمل معه ثلاثة أشياء. ننظر ماذا قال الله لنوح: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. هذا الأمر الأول، يحمل معه وين؟ في السفينة. والمقصود بالزوجين كل شيئين، يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، لأن الله أخبر أن الطوفان سيهلك كل ما على وجه الأرض، وهذا من الأدلة على أن الطوفان غمر كل الأرض، حيث أمره أن يحمل من كل زوجين اثنين، لأن الله، وهذا رجحه جمع من أهل العلم، أن الطوفان أغرق جميع من في الأرض وغمر جميع الجبال، والله المستعان. فأمره أن يأخذ من كل جنس ذكرا وأنثى ليبقى النسل، وهذا من رحمة الله عز وجل. قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أي واحمل أهلك، والمراد بهم من كان مؤمنا منهم، بدليل إلا من سبق عليه القول، وهم اثنان، من هو ابنه، زوجته وابنه. أما الزوجة فجاء ذكرها في سورة من يعرف تحريم. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فخانتهما إلى آخره. هذه زوجته هلكت مع من؟ هلك. وابنه سيأتي ذكره في الآيات القادمة إن شاء الله، أبى أن يركب مع السفينة إلى آخره. قال: ومن آمن، أي واحمل معك من آمن من قومك. إذن ثلاثة، أولا من كل زوجين اثنين، أهلك من آمن منهم ومن آمن من قومك. ثم قال وما آمن معه قليل سبحانه. مع طول المكث، مع طول الدعوة، مع طول البقاء، مع طول هذه الدعوة الطويلة العريضة، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل سبحانه. وهنا فائدة، بعض كتب التفسير تذكر كم عدد هؤلاء القليل، لسنا بحاجة. لماذا؟ لأنهم قليل، قليل جدا. أخبر الله عاد سواء 87 أو 70 كما قال بعضهم، ما يحتاج، يكفي قليل. ولم يرد نص في عددهم. هل ورد نص؟ لا، لكن نعرف 100% أنه قليل جدا مع طول المكث وطول البقاء، والله المستعان. وقد بينا لكم في درس سابق أن هذا فيه تسلية لكل نبي ولكل داعية، ذكرناه. وأيضا من الفوائد اللي نأخذها من فوائد قصة نوح والفوائد العام وذكرناه في سورة الأعراف وذكرناه هنا، أنه دائما أهل الحق الأقل وأهل الشر والطغيان الأكثر. انظر وما آمن معه إلا قليل مع طول المكث. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض كلك عن سبيل الله. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسق. شوف سبحان الله، في الحديث في الصحيحين حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد. وهذه كلها دروس وعبر وآيات حتى يتعلم الناس أن الهداية بيد الله عز وجل. وممكن نستفيد فائدة وهي غير الفوائد هذه، أن من آمن واستقام وأطاع الأنبياء يعرف هذه النعمة إذا وفقه الله. تخيل لو أنت من ضمن هالملايين الكافرة، لكن هذه ما يوفق لها إلا من وفقه الله. أما بعض لا يوفقه الله، يعتقد أنه يصلي ويصوم ويحضر دروس كأي شخص، لكن لو فكر أن غيره كثير ينامون عن الصلاة، وغيره كثير كفروا بالله عز وجل، وغيرهم كثير كفروا بالله وأضاعوا الدنيا والآخرة، حمد الله عز وجل. فاحمد الله عز وجل، لو كنت أحمد الله كنت مع أهل الإيمان. هالملايين أكثر الكرة الأرضية، أكثر الناس في كل زمان هم أهل الشر والطغيان، فحينما يوفقك الله عز وجل لهذه النعمة تحتاج شكر وتزداد شكر. النبي عليه الصلاة والسلام تقول له عائشة لما تفعل ذلك يقوم الليل، ليش تفعل أن تغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انظر الجواب، شوف الجواب، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني تخيل، نضرب مثال على صلاة الفجر، دعنا من الأمور هذه، خلنا نضرب مثال صلاة الفجر. نعرف أن أكثر الناس لا يصلون الفجر. أنت يوم تصلي وتحمد الله عز وجل وتعرف فضل الله عليك حينما أعانك على صلاة الفجر، أنا متأكد من يتأمل ذلك يزداد إيمان وشكر. أما من لا يتأمل غالبا وإن استمر ما يكون نفس ذلك اللي يتأمل. يعني الحمد لله، صح الإنسان يتأثر أن الناس نوما، هذه مسألة أخرى، حنا نتكلم على الإنسان شخصه. فحينما يرى أنه وفقه الله للصلاة التي لا تعب فيها ولا مشقة، وأنت تنامهم ينامون، وهل فاتك النوم؟ لا، بل أكثر منهم كنت تنام، لكن واظبت على الصلاة تحمد الله وتشكر الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. يقول الله عز وجل في مرحلة من مراحل هلاك قوم نوح عليه الصلاة والسلام، مرحلة ركوب السفينة، وقال اركبوا فيها، أي قال الله عز وجل لنوح أن يفعل ذلك. فقال نوح لمن معه من المؤمنين سلموا أمركم لمشيئة الله، وقولوا عند ركوب السفينة بسم الله جريها في هذا الطواف العظيم الطوفان العظيم، وبسم الله إرساءها في المكان الذي يريد أن ترسي فيه. وفي هذا أنه يستحب عند بداية كل عمل التسميع كما سيأتي إن شاء الله، وسنذكر في الفوائد بعض المواطن التي يشرع فيها التسمية إما استحبابا وإما وجوبا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. إذن يخبر الله عز وجل إخبارا عن نوح أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السميلة اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون سيرها وهو رسوها، كل شيء بأمر الله عز وجل، توكلوا على الله واركبوا بسم الله، هي تجري على أمر الله، أمامها الطوفان هل عجيب، ورسوها على أمر الله عز وجل. إن ربي لغفور رحيم، قوله إن ربي لغفور رحيم، وفي هذه الآية كما قلنا أمرهم أن يقول بسم الله، بين في صورة أخرى أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمد الله الذي نجاهم من الكفرة الظالمين، ويسألوه أن ينزلهم منزلا مباركا، فقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها، قال والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين، ما معنى مقرنين؟ مطيقين. وما كنا له مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإذا قال العلماء يستحب، قال العلماء وهذا تعليم من الله لعباده أن من أراد أمرا فلا ينبغي أن يشرع فيه حتى يذكر اسم الله وقت الشروع فيه، حتى يكون ذلك سببا للنجاح والفلاح في سائر الأمور. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ما مناسبة هذا الكلام بعد الأمر وفي خضم هلاك الظالمين؟ قال العلماء أن ذلك من رحمة الله عز وجل، رحمهم أو لا رحمهم، حيث أنجاهم وهيأ لهم هذه السفينة، كما قال الله عز وجل إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، سريع العقاب لهؤلاء وغفور رحيم لهؤلاء، وكما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن الله عز وجل فيها بين انتقامه ورحمته، وقد مرت معنا مرارا وتكرارا. إن ربي لغفور رحيم، قيل هذا من كلام الله عز وجل، وقيل من كلام نوح، وهو الأقرب لأنه قال إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، وهي أي السفينة تجري بهم في موج كالجبال، شبه الموج بالجبال. قال العلماء رحمهم الله، قال العلماء شبه السفينة التي تجري بنوح من معه في ماء عظيم، هذه الأمواج شبهها كالجبال في ارتفاعها و عظمتها، كما قال في آية أخرى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها تذكرة وتعيها أذن واعية. وقال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. تركناها، وسنتكلم على هذه الآية إن شاء الله بعد ما ننتهي. طيب، وهي تجري بهم في موج، الموج ما يرتفع من الماء على سطحه عند اضطرابه، وتشبيهه بالجبال في ماذا؟ في ضخامته وعظمته. يقول الرازي رحمه الله الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة، فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة، والمقصود منه بيان شدة الهول والفوزان. قال ابن الجوزي شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه. والآية التي ذكرناها ولقد تركناها آية في فهل من مدكر، اختلف العلماء في مرجع الضمير، وليس هذا موضوع البحث، لكن نريد أن نتكلم عن نقطة وهي قالها بعض العلماء، بل ذكرها كثير من علماء التفسير، أن سفينة نوح بقيت حتى رآها أوائل من يكمل هذه الأمة، حتى رآها أوائل الأمة. ومثل هذا الكلام والله أعلم يعني صعب في صحته، يعني سفينة تبقى هذه القرون العظيمة. وأيضا حينما يقول أحد السلف إن السفينة بقيت حتى رآها أوائل هذه الأمة، طيب هذه السفينة تبقى هالقرون هذه المتطاولة ولا تبقى من عهد أوائل هذه الأمة إلى هذا التابعي، خلنا نقول مثلا قتادة القائل، مثلا قتادة أو مجاهد أنا نسيت، يعني تبقى السفينة قرون ولا تبقى هذه الفترة الصغيرة؟ فالكلام هذا فيه نظر. ولقد تركناها قيل العقوبة وإهلاك ظالمين، وهذه من أعظم العقوبات. فقول من يقول أن سفينة نوح بقيت حتى أوائل هذه الأمة الذي يظهر لا يصح ذلك في شيء، وقلنا مرارا وتكرارا أن العبرة القصة والاستفادة والتذكر والوعظ، أما قضية السفينة وأين ذهبت وإلى آخره كما سيأتي الآن في بعض الأمور نذكرها إن شاء الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج عظيم في تلك المرحلة الخطيرة. وفي ذلك الأمر ونادى نوح ابنه، أكثر كتب التفسير اسمه كنعان، ويقول ابن جرير اسمه يام، وهل يهم الاسم؟ لا، كنعان يام ما يهم، لا فائدة منه، ولم يصح في ذلك شيء. المقصود هو ابنه يام كنعان أو غيره. العبرة أن تعرف أن ابن نوح كافر تستفيد كما سنذكر في الفوائد. ونادى نوح ابنه، ولا يختلفون أنه كان كافرا، وسيأتي الحديث عن هذا الابن في الدرس القادم عند قول الله عز وجل ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، ونتكلم عنه. ونادى نوح ابنه، لا يختلفون أنه كان كافرا، والأكثر اسمه كنعان وقيل يام. وهذا كان قبل جريان السفينة في موج كالجبال، إذ يتعذر إيقافها بعد جريها لأن الراكبين كلهم كانوا مستقرين في جوف السفينة. ونادى نوح ابنه، هنا مسائل يتكلم عنها العلماء، يعني نذكر بعضا منها والله أعلم فيها. وكان في معزل، المعزل الانفراد، يعني في مكان منفرد، والعزال التنحي والابتعاد. قيل في معزل من السفينة، وقيل في معزل من دين أبيه والله أعلم. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني تصغير، هذا تصغير شفقة، بحيث يجعل كالصغير في كونه في محل الرحمة والشفقة. وقوله يا بني اركب معنا، استشكل بعض العلماء كيف يقول اركب معنا وهو كافر. ابن عاشور له كلمة جميلة، كلمة اركب معنا كناية عن دعوته للإيمان، كما تقول لرجل يعني اركب جاء الهلاك، يعني كأنك تقول له أسلم واركب، لأن بعض العلماء استشكلوا كيف يقول له اركب مع أنه كافر، لكن ما قاله ابن عاشور، أنا أرى أنه جميل، كأنك تقول أسلم واركب لا نجاة اليوم من هذا الأمر. يقول ابن عاشور قول نوح له اركب معنا كناية عن دعوته للإيمان بطريق العرض والتحذير، خلاص وصل الأمر الزبا، خلاص الأمر عظيم خطير جاء الهلاك، أسلم واركب معنا. من الأقوال التي قيلت، قيل المراد كان في معزل من الكفار قد انفرد عنهم، وظن نوح أنه يريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة، هذا قول قيل. وقيل إنما ناداه لأنه كان ينافقه فظن أنه مؤمن. وهذه كما ترى أنها أقوال اجتهادية الله أعلم. وقيل يعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت، لكنه عليه السلام ظن أنه عند مشاهدة تلك الأهوال وبلوغ الزيل الزبا ينزجر عما كان عليه ويقبل الإيمان، وهذا أشق يعني أصح من ما قبلها. وقيل لم يجزم في دخوله في الاستثناء، لا عاصم اليوم إلا من رحم، لم يجزم بدخوله في الاستثناء لما أنه كان كالمجمل، فحملته شفقة الأبوة على أن ناداه، والله أعلم. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال هذا الابن العاق الذي طمس الله على قلبه وختم على قلبه: سآوي إلى جبل يعصمني من المال. شيء طبيعي، اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ رؤوس الجبال، هذا شيء طبيعي، وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجا من ذلك. ذكرت لكم فائدة نذكرها الآن وهذه تسجل، من ذهب إلى بيته يبحث عنها في الإنترنت ويسجلها. فائدة سبحان الله من ابن تيمية تكتب بماء الذهب، ذكرتها لبعض الأخوان لكن لا بأس أذكر لكم عند هذه الآية. طيب اسمع، وهذه فائدة تدل على عظمة هذا الإمام الذي استنبط هذه الفائدة، وأنه لا تقدم العقل على الوحي، ما في عقل مع الوحي. اسمع، نعم، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هذا عقل صح؟ صح. ما الذي يأوي من الماء؟ الجبل. قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحي، جاء الوحي خلاص رفض. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، هذه نتيجة من قدم عقله على الكتاب والسنة، غرق في بحر الأهواء، انتهت الفائدة. ما تقدم العقل على الوحي، هو قدم عقله وعقله شيء في شيء من الصحة، وأن الذي ينجو من الماء الجبال، لكن هذا عندما لا يأتي الوحي. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقلي، ما فيه. إذا جاء الوحي هذا العقل خلاص سكر، كما يقول أحدهم يعني فائدة ذكرها، يقول العقل له مجال ما يتعده. حين الجوال لو طلعت بالجوال مكان ما أبو هذوري أعمدة اتصلت ماذا يقول؟ لا يمكن. لماذا؟ انتهى حدوده، حدود الجوال انتهى. العقل له حدود، أول هذه الحدود عند الوحي، عند الوحي ما في عقل خلاص، لا تكلم، لا تقول جبل جبال قوة جيوش عالم، العالم كله ضدك خلاص انتهى. وهذه فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا عاصم من أمر الله هذا الوحي، حال بينهما الموج، هذه نتيجة من قدم عقله على الكتاب والسنة. نعم. وكان في معزل قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ظن ابن نوح أن ذلك المطر والتفجير على العادة، فلذلك قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي من وصول الماء إلي فلا أغرق. وهذا يدل على عادته في الكفر وعدم وثوقه بأبيه فيما أخبر عنه. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي ليس شيء يعصم الأمر من أمر الله عز وجل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الصحيح أن الغرق عم كل الأرض وأهلك كل ما على الأرض، بدليل أن الله أمر نوح أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين اثنين ليتناسلوا. نعم. ولكن من رحم الله فهو معصوم كالمؤمنين. وحال بينهما الموج، أي بين نوح وابنه، وذلك أن الموج ارتفع حتى صار مثل الجبال فطغى عليه الطوفان فكان من المغرقين الهالكين بالغرق، انتهى الأمر. قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر إلى آخره. يخبر تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة انتهى الأمر، هلكوا ماتوا، كانوا عبرة لغيرهم، جاء أمر الله. قيل من القائل؟ الله عز وجل لأنه لا أحد يأمر إلا الله عز وجل. قيل يا أرض ابلعي ماءك، أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها. ويا سماء واقلعي، وأمر السماء أن تقلع عن ماذا؟ عن المطر. والبلع حقيقته اجتياز الطعام والشراب إلى الحلق بدون استقرار في الفم، والقائل هو الله. ولماذا حذف؟ للعلم به. كيف ذلك؟ لأنه لا أمر لأحد على السماء والأرض إلا لمن؟ لله عز وجل. وهذا أسلوب عربي، أحيانا لا يذكر الشيء للعلم به. كل من عليها فان. ما هي؟ ها؟ الأرض. لماذا قلت الأرض؟ لأنه معلوم، معلوم. نعم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء واقلعي، وغيض الماء، أي شرع في النقص، وقضي الأمر، فرغ من أهل الأرض قاطبة، ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار، وهلكوا جميعا. تأتي بعض الأسئلة يعني في كتب التفسير والأطفال والمجانين وإلى آخره، نقول حكمة الله فوق الاعتبار، هؤلاء ماتوا بأجالهم، والله عز وجل له التصرف، لا راد لحكمه ولا راد لقضائه، ولست أنت بأرحم من هؤلاء أبدا. خذها قاعدة أبدا، حينما ترى مريض أو ترى معذب لا تظن أنك أرحم من الله لهؤلاء، لأن هذه الدنيا دار حقيرة. أن تقيس الدنيا على مقياسنا نحن، فأن ترى أن الدنيا هي الأساس صح، فتقول مسكين مريض صح، لأنك أن ترى أن الدنيا كل شيء، بينما الله يرى أن الدنيا حقيرة، ولو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرة شربة ماء. فأنت في نظرك حينما ترى هذا مسجون أو ترى هذا مريض، نعم شرعا تدعو له وتسأل الله عز وجل له بالشفاء، لكن حينما تعتقد أنه قد ظلم فهذا والعياذ بالله طغيان، لأنه لا أرحم من الله عز وجل. لأن العبرة يوم القيامة بالحسنات، السيئات والحسنات، فلا تعتقد كما يعتقد الكفر أن الدنيا كل شيء. فالله عز وجل أعلم بهم، ماتوا برحمة الله عز وجل وبقضائه لا راد لحكمه، ونؤمن إيمان كامل إن كل شيء لحكمة. قضي الأمر، فرغ من أهل الأرض قاطبة، ممن كفر بالله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما يعجزه شيء سبحانه وتعالى أبدا، هلكوا من أولهم إلى آخرهم. واستوت على الجودي، أي السفينة بمن فيها استوت على الجودي. قال مجاهد جبل بالجزيرة، وهذه الجزيرة ليست جزيرة العرب، جزيرة بين الشام والعراق وهي معروفة. وذكر العلماء هنا أشياء فيها نظر لا بأس من ذكرها، لكن كما قلنا مرارا وتكرارا أن العبرة في التفسير العظة والاعتبار. أين رست؟ لماذا رست على هذا الجبل؟ كم يوم جلست على هذا الجبل؟ هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر، العبرة الاتعاظ والتذكر. نذكر ما ذكره بعض علماء التفسير. قيل في علة استوائه عليه على هذا الجبل، قيل أنه لم يغرق، اسمع، لأن الجبال تشامخت يومئذ وتطاولت، وتواضع هو فلم يغرق فأرست عليه. وقيل أنه لما قل الماء أرست عليه، فكان استواؤها عليه دلالة على قلة الماء. القرطبي رحمه الله ذكر بعض الأمور هذه نذكرها. روي أن الله تعالى أوحى إلى الجبال أن السفينة سترسي على واحد منها فتطاولت، وبقي الجودي لم يتطاول تواضعا لله، فاستوت السفينة عليه وبقيت عليه أعوادها. وفي الحديث، وطبعا هو لا يصح، عن بعض السلف لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة. وقال مشاهد ثم ذكر تشامخت الجبال فعلى الماء فوقها، وتطامن الجودي وتواضع لأمر الله فلم يغرق. وقد قيل إن الجودي اسم لكل جبل. يقال أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر، الجودي بنوح، وطور سيناء بموسى، وحراء بمحمد عليه الصلاة والسلام. يقول القرطبي مسألة، والقرطبي في كتابه التفسير أحيانا يأتي بعض المسائل بعيدة جدا، لكن أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع. اسمع ماذا قال: لما تواضع الجودي وخضع عز، ولما ارتفع غيره واستعلى ذل. وهذه سنة الله في خلقه، يرفع من تخشع ويضع من ترفع. ولقد أحسن القائل: وإذا تذللت الرقاب تخشعا منا إليك فعزها في ذلها. ثم ذكر بعض الأحاديث مع ما له علاقة في الموضوع، لكن هذه من مميزات القرطبي في تفسيره. ذكر حديث: كانت ناقة للنبي عليه الصلاة والسلام تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود لها فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العظباء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعها. شف، ألا يرفع شيئا من الدنيا. لو كان علم، علم من أجل الدنيا، علم من أجل المال، من أجل الشهرة، من أجل المشاكل، لا يرفع شيئا من الدنيا. أما الآخرة فيبقى، أي شيء من الدنيا إلا سيضعه الله وسيذله، حتى لو كان علم أو صدقة أو كرم، لأنه ليس لله، كل شيء لغير الله ملعون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ذكره القرطبي، والله أعلم. وقيل: بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وخسارا لهم، وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. وهذا الكلام فيه قولان، قيل من كلام نوح، وقيل من كلام الله عز وجل. قيل من كلام الله قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد، وقيل أنه من كلام نوح لأصحابه، لأن الغالب من يسلم، ممن يسلم من الأمر الهائل بسبب اجتماع قوم من الظلمة، فإذا هلكوا ونجى منهم قال مثل هذا الكلام، ولأنه جرى مجرى الدعاء عليهم فجعله من كلام البشر اليق، والله أعلم. هذه القطعة من قصة نوح فيها فوائد: أولا، مشروعية التسمية عند كل عمل، وقد شرعت التسمية استحبابا أو وجوبا في مواضع، عند الوضوء وعند الركوب، قال: اركبوا فيها بسم الله، وفي حديث علي: وأتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، إلى آخره. مع أن بعض العلماء يقول هذا الحديث دعاء الركوب خاص في السفر، ليس كل من يركب دابة، والله أعلم. وعند الذبح والصيد: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وعند الأكل، من يحفظ الحديث؟ تحفظ الحديث عبد الرحمن؟ يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عند دخول المنزل، من يعرف أول الحديث؟ إذا دخل، نعم، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. أما الحديث المشهور فضعيف، وهو: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا. هذا الحديث ضعيف لا يصح. وفي أدعية المساء والصباح: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء، إلى آخره. وعند عثور الدابة، أو حينما يعثر المرء، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول هذا الرجل: كنت رديف النبي فعثر بالنبي فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم ويقول: بقوتي صرعته، وإنما قل بسم الله فيتصغر حتى يكون مثل الذباب. من فوائد الآيات: من آيات الله نجاة المؤمنين وهلاك الظالمين، ومنها أن كل شيء يجري بأمر الله، ومنها شدة الطوفان وارتفاع أمواجه، ومنها: من لم يكتب الله له الهداية فلن يهتدي. من ناخذ أبو حمد؟ ابن نوح، أبدا. ومنها: حكمة الله في عدم إيمان، قاعدة حكمة قد نعرفها، كما قلنا، أعطونا أمثلة: والد من؟ إبراهيم، ابن نوح، زوجة لوط، عم النبي، عم أبو طالب، عم أبو لهب، حكم حتى يتربى الناس، من الحكم حتى يتربى الناس أن العبرة بالإيمان، العبرة بالإيمان ولا بالقربات. ولذلك وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. العبرة عند الله بالإيمان والتقوى، حتى يعرف الناس أن ما أحد يستطيع على شيء أبدا. ونبي لم يستطع بإيمان ابنه، هل يدعى ويطلب منه الضر والنفع؟ لا. ومنها مصداق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت. سبحان الله آية عجيبة. سبحان الله تجد هالعالم ابنه كافر وتجد هالطاغي ابنه عالم، عشان تعرف أن الكون كله يسير على حكمة بعلم. ومنها أن الأنبياء لا يستطيعون هداية أحد إلا من أراد الله هدايته، وأن فؤاد الآية لا ينفع ولا يرد من أمر الله إذا جاء شيء. ثم قال الله عز وجل: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إلى آخر الآيات. ونادى نوح ربه، هذا سؤال كما يقول ابن كثير سؤال استعلام وكشف من نوح عن حال ولده الذي غرق. فقال ربي إن ابني من أهلي، أي الذين وعدتني بنجاة في الآية اللي سبقت يوم قال احمل، ذكر منهم احمل أهلك. يعني كأن نوح يعني نسي، أو كأن نوح ظن أن ابنه من هؤلاء. فقال ربي إن ابني من أهلي الذين قد وعدتني بنجاتهم، وإن وعدك الحق الذي لا يخلف، وأنت أحكم الحاكمين، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ لا شك أنه استعلام، فإن الله عز وجل لا ينسى، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء. اكتفى نوح رحمه الله عليه الصلاة والسلام بقوله ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، دون أن يصرح بمطلبه وهو نجاة ابنه تأدبا مع الله. إني مسني الضر، ما في، لأن الله يعلم ماذا تريد. كما تقول وأنت مريض ربي أنت أرحم الراحمين، يعلم الله أنك ماذا تريد. فنوح الآن قال أنت أحكم الحاكمين وعدك الحق، تأدبا مع الله عز وجل وحياء منه واعتقادا منه بأنه سبحانه عليم بما يريده وخبير بما يجول في نفسه. يقول القاسم رحمه الله: وإنما قال نوح ذلك، أي ربي إن ابني من أهلي إلى آخره، لأنه فهم من الأهل ذوي القرابة الصورية. لماذا نوح قال كذا وابنه كافر؟ يقول القاسمي: لأنه فهم من الأهل في الآية نجاة الأهل ذوي القرابة والسورية، القرابة المعروفة والرحمة النسبية، وغفل لفرط التأسف على ابنه عن استثنائه بقوله إلا من سبق عليه القول، ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول، فاستعطف ربه بالاسترحام وعرض بقوله وأنت أحكم الحاكمين إلى أن العالم العادل الحكيم لا يخلف وعده. نعم. يقول المؤرخون إن أبناء نوح أربعة، أحدهم هذا الذي خاطب الله به وهو كنعان الذي هلك وكفر، والثلاثة الباقون هم مؤمنون، ومنهم كان نسل البشرية كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقي. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم. هذا تفسير الآية عند جماهير العلماء، ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. قال ابن كثير: أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول، فكان هذا الولد مما سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام. ليس من أهلك، قال بعض الخبثاء، بعض الملاحدة، ليس من أهلك، أي ليس ابنا لك، نعوذ بالله. القول الخطير والقول العظيم الذي لا يذكر، وإن ذكر ينبغي أن يذكر مع رده وبيان بطلانه، وهو قولهم إنه ابن زنا، نعوذ بالله. هذا طعن في الأنبياء وقدح في الشريعة، إنه ليس من أهلك الموعود بنجاتهم. ويدل على هذا الكلام الباطل وبطلان هذا الكلام أدلة، قوله إن ابني من أهلي وأقره الله، هل نفى؟ هل رد عليه؟ لا، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أيضا فخانتاهما، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. المراد الخيانة في الدين. قال ابن عباس بسند صحيح، وهذا ما عليه الأمة، ما زنت امرأة نبي. ولذلك الرافض عليهم لعائن الله تترى عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يعلمون أن الطعن بالرجل، طعن الطعن في زوجة الرجل طعن في الرجل، هذا أمر معلوم. فطعنوا في من؟ عائشة، أي لأنهم خبثاء، أمر معلوم معروف ما يخفى على أحد. فأنت إذا أردت يعني تطعن في رجل، اطعن في من؟ في زوجته، في أهله، وهذا أمر معلوم. فلذلك طعنوا في عائشة عليهم لعائن الله. فالطعن في الزوجة طعن في زوجها. فخانتاهما، ما زنت امرأة نبي قط. وإنما الخيانة في الدين. نوح، امرأة نوح كانت على دين قومها، تخبر قومها بمن آمن حتى يقوموا بتعذيبه، بمن آمن مع نوح فيعذبونهم. وامرأة لوط كانت تخبر قومها بماذا؟ بمن يأتيه من الولدان حتى يقومون بفعل الفاحشة والعياذ بالله. وقول ابن عباس والعلماء هو الذي لا محيد عنه، ما زنت امرأة نبي قط. ولذلك غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشعوه، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم، باللسان مو بالقلب، يعني كلام مجالس، إذ تلقونه بألسنتكم، التلقي يكون بالقلب. كيف تتلقى أي خبر ثم تقوم بماذا؟ بنشره، كما أقول أنا خبر ثم أن تقوم بنشره. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، نسأل الله السلامة. نعم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، ابنه من صلبه، هذا أصح الأقوال. أما القول الباطل أنه ابن زنا فهذا قول باطل ولا ينبغي أن يذكر، انتبه، لا يذكر إلا بذكر بطلانه والرد عليه. أما يذكر هكذا كأنه قول من الأقوال، لا، ما يذكر، يقال في المسألة بها أقوال، القول الأول أعوذ بالله، هذا ما يليق. يذكر حتى ينبه ويدافع عن أعراض الأنبياء ويدافع عن الحق ويرد على أولئك الملاحدة وغيرهم ممن يطعنون في الدين وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنه ليس من أهلك، نعم، الموعود بنجاتهم. ومثل هذه المسائل حينما تأتي آية هكذا، حينما يرجع لأهل العلم يجد الجواب الكافي، كما أن الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لما رجعوا للنبي وجدوا الجواب، وجدوا، قال ليس كما تزعمون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إذن ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين هم على دينك واعتقادك. فمن قال بغير ذلك فقوله ساقط باطل مردود عليه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهناك قراءة سبعية، إنه عمل غير صالح، نعم، الجمهور على قراءة إنه عمل غير صالح، تعليل لانتفاء كونه من أهله. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، أي إنه ليس من أهلك المحكوم بنجاتهم لإيمانهم وكفره. ولهذا علل بقوله إنه عمل، أي ذو عمل، ولكنه جعله نفس العمل في قراءة الجماعة مبالغة في ذمه، أي ابنك ذو عمل غير صالح. ذهب بعض العلماء هذا الظاهر إنه عمل غير صالح، الضمير يعود على العمل على الابن ابن نوح. ذهب بعض العلماء إلى أن الضمير عائد إلى السؤال، ورجحه ابن جرير الطبري رحمه الله، لكن قول الجمهور أرجح. يعني ابن جرير رحمه الله يقول في قوله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، أي السؤال هذا عمل غير صالح، أي قولك إن ابني من أهلي لطلب نجاتي عمل غير صالح، وذلك يدل على أن هذا السؤال كان ذنبا أو معصية، لكن مذهب الجمهور والصحيح وما ذكرناه هو الصحيح. يقول الرازي رحمه الله هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة النسب، فإن في هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه، ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم نفاها الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو إنه ليس من أهلك. يقول القرطبي رحمه الله في هذه الآية تسلية للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين. روي أن ابن مالك ابن أنس نزل من فوق ومعه حمام، وما حمام قد قطاه، فقال فعلم مالك أن قد فهمه الناس، فقال مالك الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات، والخير خير الله لا خير الآباء والأمهات. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تطلب مني الشيء الذي لا تعلم أن في طلبك إياه مصلحة، لأنك إذا سألت شيئا لا ينبغي وقوعه فقد طلبت من الله أن يفعل ما لا ينبغي، فكأنك أنا قلت اللهم أنجي كافرا من الكفار، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أنهاك يا نوح عن أن تكون من القوم الجاهلين الذين يسألون عن الأشياء قبل أن يتحققوا وجه الصواب فيها. الجاهل مستعجل يسأل أي سؤال، يتكلم أي كلمة في المجلس، صح؟ ما يبالي ما الوقت ما الوضع ما الموجود غير موجود كبار صغار، يلقي كلام ولا يعلم حقائق الأمور. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي اعتصم وأتمنى بك من أن أقع في هذا الخطأ مرة أخرى، استعاذ بالله من أن يقع ذلك في المستقبل، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، أي وإن لم تستر ما مضى لي من الذنب وتغمرني برحمتك التي وسعت كل شيء أكن في عداد الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، قيل القائل هو الله عز وجل، وقيل ملك من الملائكة بأمر الله، والذي يرجح الأول قيل يا نوح اهبط بسلام منا. نعم. قيل يا نوح اهبط، لما أمر الله عز وجل الأرض ببلع الماء والسماء بالكف عن إنزاله، واستوت السفينة على الجبل، أحب نوح ومن معه النزول، فأمره الله بالهبوط هو ومن معه. قيل يا نوح اهبط، قيل من السفينة وقيل من الجبل، بسلام منا، أي مصحوبا بسلام، أي بتحية وسلام، وهذا من إكرام الله لنبي الله نوح. نعم. صبر ودعا، ومن صبر ودعا وفعل ما أمره الله يستحق السلام والتحية، وهذا من إكرام الله لنبيه نوح، حيث كان عبدا شكورا، عبدا لله وشكورا لله عز وجل وصابرا في دعوته. وقد أثنى الله عز وجل على نوح في قوله ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله عز وجل تأكد، خذ قاعدة ذكرها ابن تيمية، هذه فائدة، إذا عملت عمل ولم تجد له لذة وحلاوة فاعلم أنه مدخول، لأن الله غفور شكور. ابن تيمية سطر واحد، الله شكور أو لا؟ من أسماء الله الشاكر أو لا؟ يشكر الله، الحسنة بعشر أمثالها، تترك شيء لله يعطيك أكثر وأكثر، فحينما تعمل هذا العمل ولا تجد لذة ولا حلاوة ولا شجاعة ولا قوة ولا إيمانا، فاعلم أن العمل مدخول، إن الله يشكر. هل الله ما يشكر؟ لا، يشكر ويثيب ويثبت ويعطي ويشرح الصدر ويزيل الهموم، أبدا ما تفعل شيء لله اللي يعطيك أضعاف وأضعاف وأضعاف. هذه كلمات ابن تيمية تسجل
تحفظ تحفظ.
إنه كان عبدا شكورا. ذرية، هذه الذرية من نسل من؟ نوح. إنه كان عبدا شكورا. سبحان الله. وهو أحد للعزم العزم، ولذلك استجاب الله له، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، أي خيرات كثيرة، والبركة كثرة الخيرات. قال العلماء والبركة هي ثبوت الخير ونماؤه وزيادته، وقيل البركة هنا أن الله عز وجل جعل ذريتهم الباقين إلى يوم القيامة، فكل العالم من ذرية أولاده الثلاثة، ولم يعقب من كان معه في السمينة على غيره، وعلى أمم ممن معك. اختلف العلماء هنا في هذه الآية في المراد بذلك، في ماذا؟ أنه قال وعلى أمم، ومع أن لمع نوح أخبر النبي أنهم قلة وما من معه إلا قليل. فقيل منهم من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوا معهم وجعلهم أمما وجماعات، لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم، فلهذا السبب جعلهم أمما. وقيل بل المراد ممن معك نسلا وتولدا، يعني هؤلاء ونسلهم وذرياتهم، بدليل أنه ما كان معه إلا الذين آمنوا، وقد حكم الله عليهم بالقلة وما آمن معه إلا قليل. وقيل المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك، والله أعلم. وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، أي أن الأمم التي تكون من نسلك ومن نسل أتباعك ينقسمون قسمين، قسم منهم له منا السلام وعليه البركات بسبب إيمانه وعمله الصالح، وقسم آخر سنمتعه في الدنيا بالكثير من زينتها وخيراتها ثم يصيبه يوم القيامة عذاب أليم بسبب جحوده لنعمنا وعصيانه لرسلنا. فعلى كل عاقل أن يجتهد في أن يكون من القسم الأول وأن يجتنب القسم الثاني. قال الخازن وأمم سنمتعهم ثم يمسهم، هذا ابتداء كلام، أي وأمم كافرة يحدثون بعدك سنمتعهم، يعني في الدنيا إلى منتهى أجالهم. تلك من أنباء الغيب، تلك ما مضى من قصة نوح، قصة نوح مجادلته مع قومه، قصته مع ابنه، مكثه الطويل مع قومه، كل ما دار في القصة. تلك يا محمد من أنباء الغيب، من الأمور الغيبية نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا القرآن. وفي هذا أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإذا به يخبر عن غرائب التاريخ التي مضى عليها آلاف السنين، فليست إلا بوحي من الله عز وجل. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، أنباء الغيب ما يعلمها إلا الله عز وجل. وسميت أنباء لأن النبأ الأمر المهم، وما حدث هنا تعتبر أمور مهمة. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، هذه القصة وأمثاله ما كنت تعلمها أنت يا محمد، وما كان يعلمها قومك أيضا بهذه الصورة الصادقة الحكيمة الخالية من الأساطير والأكاذيب. فاصبر. ما معنى الآية؟ إذن فاصبر، يعني معنى الآية فاصبر، إذن يا محمد كما صبر نوح اصبر، كما صبر نوح على أذية قومه اصبر أنت على أذية قومك، كما صبر نوح وجلس الأعوام وجلس السنين الطويلة فاصبر أنت، فاصبر. إذن ما دام الأمر كذلك فاصبر صبرا جميلا على تبليغ رسالتك يا محمد، اصبر على أذى قومك كما صبر أخوك نوح من قبل. ونستفيد هنا بالاستنباط حينما يذكر قصة ثم يقول فاصبر، أن أعظم ما يعين على الصبر قراءة سير من تقدم من العظماء والأنبياء والعلماء العاملين الذين ضحوا في حياتهم وضحوا بأوقاتهم وأعمالهم، ليس كذلك؟ وهذا أمر معلوم. ولذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله: نحن بحاجة إلى القصص أكثر من حاجتنا إلى كثير من الفقه. ونقصد القصص الكذب، نقصد القصص قصص القرآن وقصص السنة الصحيحة وقصص العلماء العاملين الذين ضحوا وذهبوا وفعلوا وفعلوا. فاصبر فأعظم ما يعين. فحينما تقرأ قصة نوح ما من معه إلا قليل، وهو نبي أعطاه الله النبوة أعلى درجة، مع ذلك صبر. فالإنسان الذي يدعو إلى الله يصبر. فاصبر، يقول الرازي، وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما كان نوح. فاصبر كما صبر نوح، فإن نوح صبر ونجاه الله ورفع الله قدره ورفع الله منزلته وكانت العاقبة له. إذن اصبر يا محمد، نحن قصصنا عليك هذه القصة لك ولكل داعية حتى يعرفوا أن العاقبة لله. ولذلك قال فاصبر. وقد مر معنا مرارا وتكرارا ولا بأس أن نعيده هنا. لماذا يأمره بالصبر؟ لأمور. أولا، بالصبر ينتصر الإنسان، من غير صبر ما في انتصار. حتى اللي يشتغل بالتجارة أو يشتغل بأي أمر من الأمور، من غير صبر ما ينتصر. حتى أهل المعاصي والذين يحاربون الإسلام متى ينتصرون؟ بالصبر، من غير صبر ما ينتصر. هذا السبب الأول. أي إنسان يريد أن يشتغل بتجارة أو في الأمور الأخروية بعلم أو دعوة، من غير صبر ما يصبر. وإذا كثير من الناس يعني يحفظون ويفهمون، لماذا ما صاروا علماء؟ لأنه يحتاج صبر. ما استطيع أصبر سنة سنتين ثلاث سنوات ويوميا ساعة ساعتين طلب علم، لا. واعلم أن النصر مع الصبر. ثانيا، أن في الصبر رفعة الدرجات وعلو المنازل وتكفير السيئات. ماذا يقول أحد السلف؟ لولا المصائب لقدمنا الآخرة مفاليس. فالصبر هو أجر عظيم. ثالثا، بالصبر مع اليقين تنال الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام: من رزقه الله الصبر مع اليقين فقد جعله الله إماما في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. رابعا، ليكون قدوة لغيره. وهناك أمور كثيرة لكن هذه أشهرها، من غير صبر ما في. ولذلك الدين صبر وشرك شكر. فاصبر إن العاقبة للمتقين. تعليل للصبر، لماذا أصبر؟ العاقبة للمتقين. أصبر يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، العاقبة لك ستنتصر، لكن أصبر إن العاقبة للمتقين، أي العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة بالنصر والتمكين وكل ما فيها من عاقبة حسنة، إنما هي للمتقين الذين اتقوا الله. ومن تقوى الله الصبر، يصبر لله، صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا لله وتحملوا واتقوا الله عز وجل وتركوا السيئات والشرك واتقوا الله عز وجل بفعل الطاعات، فإن العاقبة لهم. هذا نص من الله عز وجل، كما حدث لمن؟ لنوح، نصرهم الله. مع أن الإنسان يقول هذا جلس أكثر من 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، ومع ذلك نصره الله وجعل بقية الذرية من ذريته. إن العاقبة للمتقين. وفيها فضل التقوى، وقد مر معنا مرارا وتكرارا فضائل التقوى فلا نعيدها. فهذه الآية فيها فضل عظيم، وهي الولاء والبراء. لو كان الولاء للبلد ما ترك محمد مكة، ولو كان الولاء للقبيلة ما حارب محمد قريش، ولو كان الولاء للأقارب ما حارب النبي أو ما مات أبو لهب وأبو طالب على الكفر. بقاعدة الولاء للدين، ما في أخي والدي عمي خالي، الولاء للدين مقدم على كل أحد. وفيها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وفيها أعظم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو هذا الإعجاز. وفيها قصص نوح من الفوائد العظيمة، ذكرناها في قصة في سورة الأعراف وذكرناها في الدروس الماضية بما فيها، وهي يكفيها، وهي الصبر، وأن على كل داعية أن يصبر إذا أراد الفوز. طالب العلم يصبر إذا أراد أن يكون عالما يشار إليه بالبنان، يريد أن يكون عالما تلك المنزلة التي قال الله عز وجل فقط لنبيه وقل ربي زدني علما، يريد أن يصل لهذه المنزلة من غير صبر ما يمكن، منزلة عظيمة نادرة ما يوفق لها إلا الموفق، من غير صبر ما يمكن تكون عالم، ما تصبر على الدروس والحفظ والتفرغ إلى غيرها. تريد أن تكون عابدا حافظا للقرآن لابد من صبر واستمرار. تريد أن تكون داعية إلى الله عز وجل وتهدي البشرية والناس، تصبر وتتحمل، وتأكد أن من يريد ما عند الله عز وجل يتحمل كل شيء، لأنه يرى أن هذا أمر هذا في سبيله وأنه لا يضيع شيء عند الله عز وجل. فمن علم أنه لا يضيع شيء عند الله وأنه كل شيء مسجل والله عز وجل يثيبك عليه فإنه يفرح بذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.